بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأ بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حديثي في هذا اليوم يدور حول ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ويحذر منها صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرا شديدا. وبالمناسبة، هذه السبع المذكورة في هذا الحديث ليست هي الكبائر على سبيل الحصر، وإنما هي على سبيل التنبيه على أعظمها، وإلا الكبائر كثيرة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أكبر الكبائر، وأشار إلى عقوق الوالدين، وأشار إلى شهادة الزور، وأشار إلى الظلم، وهذه لم تذكر في هذا الحديث. والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن العدد لا مفهوم له، بمعنى أنه إذا جاء ذكر سبعة أو سبعين مثلا فهذا لا مفهوم له، لا مفهوم له. وهذا الحديث العظيم اهتم فيه العلماء اهتماما كبيرا، ومنهم من صنف مصنفا في هذا الحديث وفي تتبع بقية كبائر الذنوب والآثام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات، والاجتناب هو الابتعاد وعدم الاقتراب، والموبقات المهلكات كما فسر ذلك جمع من أهل العلم. وبالنسبة للموبقة الأولى هي الإشراك بالله، وهذا هو أعظم الذنوب وأخطر الآثام. والشرك بالله عز وجل لا يغفره الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قل جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قل جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك بالله عز وجل يخرج من الإسلام ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه عياذا بالله. والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله مثلا، أو التقرب بالذبح، والنذر لغير الله مثل التقرب إلى الجن أو التقرب إلى المقبورين، وكذلك صرف الخوف الشرعي، خوف السر، مثلا أن يخاف من الموتى، مثلا أن يضروه أو يمرضوه، وشيء من هذا القبيل مما جاء يعني بيانه في الكتاب والسنة. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله يعتقدون في المخلوقين أمورا لا تليق إلا بالخالق سبحانه وعز. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبالمناسبة الشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو صرف العبادة لغير الله وجميع أنواع العبادة، وهذا مخرج من ملة الإسلام. وأما الشرك الأصغر فهذا لا يخرج من الإسلام، لكنه ينقص التوحيد وينقص الإيمان، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ومنه ما هو ظاهر مثل بعض الألفاظ والأفعال كالحلف بغير الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني الشرك الأصغر وليس الأكبر. وأيضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. والقسم الثاني قد يكون شرك خفي، وهو شرك الإرادات والنيات مثل الرياء والسمعة. ولذلك يقول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك تحذيرا عظيما، ولذلك جعله من الموبقات، مع أنه مخرج من ملة الإسلام، إلا أنه حذر، أراد التحذير منه عليه الصلاة والسلام. الموبقة الثانية: السحر. السحر، والسحر هي عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، وقد تمرض وتقتل بإذن الله جل وعلا الكون القدري. ولذلك قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعذبان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولذلك السحر هذا من الأمور القادحة الخطيرة، وهو حقيقة كما قال جماهير أهل العلم يؤثر. ولذلك الذي قطع به جمهور العلماء أن السحر حقيقة، و ذكره الله عز وجل في القرآن، وهو على أنواع، هو على أنواع، ومنه سحر التخيل ومنه بقية أنواع السحر. والمعنى أن 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 السحر من الموبقات العظيمات ومن البلايا الكبيرات، ولذلك العلماء مجمعون على حرمة السحر وعلى حرمة تعلمه وتعاطيه، وأن الذهاب إلى السحر حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والسحر لا شك بأنه مصادم لعقيدة الإيمان والتوحيد، فهو يتنافى مع ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من دعوة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ترك وسائل الشرك وذرائعه وطرقه. والساحر هذا لا يبلغ هذه المرتبة إلا بعد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولأجل هذا جاء التحذير الشديد وبيان العذاب الأكيد على من دخل في هذا المرتع الوخيم. طبعا الحديث له بقية إن شاء الله، نرجعه إلى المجلس القادم واللقاء القادم فيما يتعلق ببقية الموبقات المذكورة في هذا الحديث. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ فرحان، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فرحان.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل.
شيخ بالله بس بدي أسأل، إنه دفن بعد دفن الميت هل ورد شيء بالسنة إنه تلقينه، تلقين الميت بعد الدفن؟
إن شاء الله.
وبدنا بس إنه شو السنة، شو يعني شو الورد في السنة بس. وكمان شيخ، دفن الميت بالليل غير مستحب أو بعد الغروب يعني مش مستحب؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ فرحان، تسمع إن شاء الله جامد الشيخ. نعم. كلمة أخرى. راشد تفضل أخ راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم.
مسيك بالنور والعافية.
مستمعينكم إن شاء الله.
الله يحفظك.
جزاكم الله عنا كل خير.
الله يبارك فيك، تفضل.
أنا عندي سؤالين، السؤال اللي بطرحه هنا من حديث قضية الشيخ عن المبغى والشرك وهذا. بالنسبة للكاهن، أنا حين أعرف إن أنا أعرف الحديث الحمد لله، لكن ده عبارة يعني أنا أعرف إن هذا كاهن وسائر الله، بس سائر الله مو بعشان سائر في الدين، ممكن مضيع مكان أو شيء كذا هذا، بس أنا عارف إنه هو كاهن، فهل هذا في شيء؟ وأنا ما بسأل عن الدين وعن الشيء وعن ما أدري إيش. هذا واحد.
كيف أخ راشد؟
نعم.
أنا ذهبت إلى كاهن، لماذا؟
لا بس أنا أسأل عن مثلا طريق الفلاني وين؟
إن شاء الله.
يعني شيء ما بدخل بالدين. السؤال الثاني، طال عمرك راح أمبالي الحين. أيوة، عن الحب العفيف. يعني هذا قريب لي أنا. يقول أنا البنت شفتها مرة واحدة عند خواتي، ويقول أحب أكمل السنة وثلاث شهور، يقول يعني ما شفتها أنا أكلم شاف وياها، يقول صغرت قلبي الحين، يقول من سنة مع النجام، يقول والله العظيم ما أشوف جسم بدون خلايا على الوجه، لكن أنا بعدني يعني أنا الحين إن شاء الله في آخر سنة وأنا أمل إن شاء الله الزواج، لكن أنا خاف على يكرم خواتي يقول، لكن هل هذا فيه حرام شيء؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد. نعم، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
الشيخ إسحاق عبد اللطيف، فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، أخونا سيف الجبلي والمستمعين. طال عمرك فضيلة الشيخ، اليوم تكلم عن السحر والساحر.
نعم.
اليوم طبعا الناس او هم هايله غيروا المسميات، يعني فتقول لي انت ليش رايح عند الساحر؟ يقول والله انا ما برايح عند الساحر. هل انت عند منو رايح؟ يقول والله انا رايح عند الشيخ الروحاني. الشيخ الروحاني هذا يقول يفك النحس ويفك الطلاسم ويجلب الحبيب ويزوج المطلقة الى اخره.
صحيح.
هذا السؤال. السؤال الثاني، أيهما أكثر إثما، الجاهل الذي يذهب بحر إرادته عند هذا الساحر، وأم العالم أو المتعلم والذي يعرف ونال حظا كبيرا من العلم الشيء الكثير؟ ثم كيف لهؤلاء يذهبون للساحر في اليوم الواحد يقولون أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عشرات المرات ويصلون ويعرفون أن هذا الشخص لا يفعل لهم أي شيء، لأن لو كان في خير كان عمله، ولذلك الناس تروح يعني غيبوا العقل، فحكم ذلك. وجزيتم خير.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم. شيخ سؤال الأخ فرحان بس يقول بعد دفن الميت هل ورد فضل شيخ في السنة تلقين الميت وما الوارد يقول في السنة؟
الحمد لله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يلقنون الميت بعد وضعه في قبره، ولذلك عد العلماء هذا التصرف نوعا من البدع. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما التلقين يكون في سياق الموت حينما يكون الإنسان محتضرا، فإنه يشرع أن يلقن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وموتاكم هنا باعتبار ما سيؤول إليه الحال، باعتبار ما سيؤول إليه الحال، وهذه طريقة القرآن وطريقة العرب أيضا في التعبير عما يؤول إليه الحال بالتعبير عنه بالآن. يقول موتاكم يعني باعتبار ما سيؤول إليه الحي من كونه ميت، لأن علامات الموت ظهرت عليه. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، والصائم قد لا يفطر بعد، لكن باعتبار ما سيؤول إليه. ولذلك أخ الفاضل بارك الله فيك، ما يفعله بعض الناس من الدخول في القبر وكشف الوجه، وجه الميت وتلقينه يا فلان إذا جاءك الملكان يسألانك عن كذا وكذا وكذا فقل لهما كذا، هذا من العبث ومن الجهل، ولم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما السنة أن يشارك الناس في دفن الميت، وأن يقفوا بعد دفنه والانتهاء منه يقفون عند قبره يستغفرون له ويسألون الله عز وجل له الثبات. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
عليكم على الشيخ، جزاكم الله خير، رجال العمل في ميزان حسناتكم.
آمين آمين، جزاك الله خير.
أنا عندي سؤال ممكن يكون شوي غريب ولكني والله مضايق منه.
نعم.
فاليوم سبحان الله مروح من الدوام ودعم الطير في الغلط، يعني حاولت اتفاداه ما أقدر، الله دعمته، وحتى أني رجعت وحملت الطير عندي للبيت على أساس أني ألحقه وأذبحه، فبطريق توفى الطير. فهون عليه، هل علي كفارة علي شيء هذا الموضوع؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم الشيخ، أيضا سؤال الأخ فرحان بالنسبة لدفن الميت بعد المغرب أو في الليل، فضل الشيخ حكمه؟
الحمد لله لا حرج في دفن الموت في الفترة النهارية أو في الفترة الليلية، إلا في ثلاثة مواطن فإنه لا يدفن فيها الموت، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الصحابي نهانا في ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، وذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، وهذا الوقت وقت قصير، يعني النهي يزول سريعا، يعني مثلا عند طلوع الشمس بعد 10 دقائق يزول النهي، عند غروب الشمس بعد دقيقة دقيقتين يزول النهي، وعند قيام قائم الظهيرة دقيقة دقيقتين أيضا يزول النهي بهذا، والاحتياط طيب، فيبتعدون عن دفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة. أما الدفن في وقت الضحى بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء قبل الفجر بعد الفجر، كل هذا مشروع، وإنما يتجنبون الأوقات الثلاثة هذه فقط.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
جزاكم الله خير على هالبرنامج، بارك الله
فيك. الله أفيك، تفضل.
عندي سؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة إذا يعني السنة القبلية لصلاة الظهر إذا ما لحقت يعني صلية الجماعة بعد ذلك، هل أصليها إذا أخرتها مثلا لصلاة العصر أصليها قبل العصر أم بعد صلاة العصر؟ اولا. ثانيا، هل استطيع 4 ركعات في سنه العصر القبليه او سنه الظهر القبليه أجمعها مثلا أصلي مع 4 ركعات بدون تشهد الوسطاني؟ والسؤال الثاني يمين الغموس هل له كفارة أم لا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ أحمد. نعم نعود فضل الشيخ أيضا سؤال الأخ راشد بالنسبة للكاهن. يقول فضل الشيخ ورد أنه أو الساحر من سأله ورد في الحديث عن شيء لم تقبل له الصلاة أو كفر كما ورد في الحديث كفر ما أنزل على محمد. يقول فضل الشيخ أي سؤال فضل الشيخ للكاهن يعني يكون هذا له هذه العقوبة؟ من يسأله فضل الشيخ يقول مثلا إذا كنت يعني في الطريق وضللت الطريق ووجدت هذا الشخص وأعرف أنه كاهن أو ساحر وسألته، أو يقول فضل الشيخ مجرد الحديث مع هؤلاء هل أيضا مبطل ومحبط للعمل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتعامل مع السحرة يجب أن يكون تعاملا شرعيا، وذلك بهجرهم وبالتحذير منهم وبرفع أمرهم إلى السلطات ذوات الاختصاص لكف شرهم عن الناس، لأن هذا الجنس من البشر من السحرة والمشعوذين والعرافين والدجالين، هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يهدمون العقائد، يهدمون الأخلاق، يهدمون الدين، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل معهم بمثل هذه الصورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف، والمعنى أن هذا من اختصاص ولي الأمر، فيرفع أمره إلى الحاكم والسلطان ليرى فيه رأيه حتى يحسم مادة هذا الشر الموجودة في هذا الساحر. وبالنسبة لسؤال الساحر أو الكاهن أو العراف، سؤاله فيما يتعلق بأمور الغيب أو فيما يتعلق بالتداوي والعلاج، لا شك أن هذا ذنب كبير وإثم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله، يعني مجرد سؤال فيما يتعلق بهذه الأمور، قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بينت هذا في كلمتي في أول البرنامج. أما ما يتعلق بالسؤال العادي كأن تسأله أين الطريق إلى مثلا البلد الفلاني، ما ماذا تقول مثلا، ما أين مثلا بيت فلان، هذه من الأمور العادية الطبيعية. ومع هذا أنا أنصح بأن الناس يهجرون مثل هذا الجنس، لأن هذا مما قد يفيدك فيه غيره، غير هذا الساحر وغير هذا الكاهن، الدلالة على البيت، الدلالة على الطريق، الدلالة على الشارع، هذه يفيدك، الأطفال في الشارع يفيدونك. ولذلك مثل هذا الجنس يجب على الناس أن يتعاملوا معهم تعاملا شرعيا بالهجر والابتعاد عنهم وبتحقيرهم. لماذا؟ لأن شرهم كبير وضررهم عظيم على الناس وعلى عقائد الناس. فإذا رأى الساحر أو الكاهن أو العراف احتفاء الناس بهم واحترامهم وكذا، قد يجره هذا والعياذ بالله إلى استمراء هذا الشر الذي هو فيه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ راشد يقول أنا شخص رأى امرأة فأعجبت، يقول فضل الشيخ أن يعني دخلت قلبه أو وقع يعني حب هذه المرأة في قلبه، فيقول فضل الشيخ ويريد الزواج لكن لا يعني لا ظروفه لا تسمح له يكمل دراسته بعد ذلك يتزوج، فمجرد هذه يعني هذا الشعور أو هذا الإحساس هل يحاسب عليه؟
الحمد لله. بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل أنه وقعت عينه على امرأة ثم أحبها وتعلق بها ولم يستطع الزواج بها، لا يحاسب على ذلك بشرط أن لا يكرر النظرة وأن لا يعاودها وأن لا يعني تتبع هوى النفس وشهوة النفس من الدعوة إلى الخلوة بها أو محادثتها مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما مجرد شعور يستكتمه فلا حرج عليه في ذلك ولا يكون قد ارتكب إثما، لكن أنا أنصحه بالسعي في الاقتران بها، ودعوة أن والله ما عنده شيء أو دعوة أنه يريد تكميل الزواج، أنا أعتقد أمام هذه الرغبة يعني تذوب هذه الحواجز وتذهب، وربنا جل وعلا يعينه، خاصة إذا قصد العفاف، قصد أن يعف نفسه وأن يبتعد عن الحرام فيسعى في هذا. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، وربنا جل وعلا قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فاسعى في زواجها أو خطبها أو عقد عليها وقل لهم بأنك بعد التخرج ستقترن بها، يكون أفضل وأنت أدرى بما بالمصلحة التي يعني بالمصلحة التي فيما يتعلق بأسرتك، دراستك، بيتك، أنت أدرى بهذا، لكن هذه نصيحة أقدمها لك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عايدة يقول يعني البعض يغير المسميات من كاهن أو من ساحر إلى شيخ روحاني، فيقول فضيلة الشيخ مثل هذه الحكم، مثل هذه المسميات؟
الحمد لله، بالنسبة للمسميات هذه لا تغير من الحقائق شيء. فالخمر مثلا يسمونها مشروبات روحية، مثلا الربا تسمى فائدة مثلا، هل تغير الحكم؟ ما تغير. كذلك ما ذكره الأخ السائل الآن من بعض هؤلاء الدجالين والمشعوذين والسحرة يسمون أنفسهم بالروحانيين، بالروحانيين، والواقع أنهم أرواح خبيثة، أرواح خبيثة. فلذلك وجود هذه التسميات البراقة لا تغير من الحقائق شيء، فيبقى الساحر ساحر والكاهن كاهن والعراف عراف والمشعوذ مشعوذ والمشعبذ مشعبذ، وإن سمى نفسه طبيبا روحانيا أو سمى نفسه شيخا أو ملا أو مطوع مثلا أو راقي مثلا. أحيانا قد يتلبسون ويأخذون أدوار الرقاة الشرعيين فيدخل على خطهم ويتسلق إلى مناصبهم، لكن هذا لا يغير من الحقائق شيء. ولذلك حقيقة ينبغي للمسلم أن يتنبه، فكون الشخص يقول لك أنا والله طبيب روحاني أو أنا أعالج، أنا صاحب الروحانيات، هذه روحيات خبيثة سفلية وليست علوية، هذه من جنس الشياطين وأعمال الشياطين.
جزاك الله خير هذا الشيخ. يقول الجاهل الذي يذهب إلى هؤلاء والمتعلم، هل يعني هما في الإثم سواء؟
الواقع بأن مسائل العقيدة ومسائل الشرك هذه من أخطر المسائل التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، ولذلك من أهل العلم من لا يعذر التفريق بين كون الشخص يجهل أو كون الشخص يعلم، ومن أهل العلم من يفرق ويرى العذر بالجهل. وبعض العلماء الذين يرون العذر بالجهل يقول لا بد أن يكون الجاهل الذي وقع في مثل هذا الذنب فعلا مثله ممن يعذر. قالوا كيف؟ قالوا كأن يكون في بلد ليس فيه شيء من بقايا الوحي، ولا يوجد فيه علماء، ولا يوجد فيه مثلا مساجد أو خطب جمعة يستمع الناس إلى مثل هذه الموضوعات، بمعنى أنه مقطوع عن الدنيا أو بعيد عن الوحي وروح العلم، فممكن يعذر. أما إذا كان في بلد في علماء، في وسائل إعلامية تنبه وتحذر، في خطب جوامع، قالوا هؤلاء لا يعذرون، لا يعذرون بجهلهم، لأنه باستطاعته أن يسأل. ومن يقرأ القرآن يعلم بأن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة الرسالية. فالله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه آية يقرأها الجميع، يقرأها الجميع. فإذا جاء شخص وزعم بأنه يعلم الغيب، يجب على المسلم أن يكذبه وأن يرد عليه بأن الذي يعلم الغيب وحده هو الله عز وجل، إلا ما أطلع على رسول من رسله جل وعلا وتقدس. ولذلك المسألة جد خطيرة، والإنسان يجب عليه أن يتعلم، وهذه مسائل ليست اختيارية يعني يقول الله أتعلم ولا ما أتعلم، لا، هذه مسائل مفروضة على الأعيان، يجب على كل مسلم أن يتعلم وأن يصحح عقيدته وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يهدم هذا الإيمان وهذه العقيدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله حفظكم
والسامعين إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك، تفضل أخ محمد.
بغيت أتخبر عن موضوع أن أنا مثلا دا كل ما أشتري ماي مثلا من الدكان، فإذا قريت المعوذات زائد الفاتحة، هل هذا يعتبر رقي يعني على نفسي؟ وهل عادي يعني أزيد ماي إذا نقص، وهذا يعتبر من الماي مقراي عليه؟ وثاني سؤال عندي، الله يسلمك، بالنسبة السؤال
بس. جزاك الله خير أخ محمد، إن شاء الله إذا تذكرت اتصل إن شاء الله مرة أخرى. جزاك الله خير. نعم نعم، صحيح سؤال محمد، يقول أنه يعني صدم الطير بالخطأ، ويقول يعني مات هذا الطير قبل أن، يقول أردت أن أذبحه لكن مات قبل أن أذبحه، فيقول هل هناك، هل عليه كفارة في هذا الأمر؟
الحمد لله، الحمد لله، ليس عليك كفارة وليس عليك ذنب ولا خطأ، لأن الله تعالى قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فأنت لست متعمدا ولست قاصدا، وحصول هذا طبيعي، فما دام أنه طير وهكذا صدمته ومات ولم تستطع تذكيته لا شيء عليك في ذلك، وليس هناك حاجة إلى أن يدخل الإنسان نفسه في مثل هذا التفكير ويعني جعل هذه المسألة أزمة، لأن الشيطان قد يحضر ويوسوس للإنسان في أشياء حقيقة ليس لها رصيد من الجانب الشرعي، فيتنبه المسلم لهذا.
جزاك الله خير الشيخ. معنا محمد مرة أخرى. نعم تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلعت. تفضل تفضل أخ محمد.
أنا بغيت أسأل عن مثلا رقي على الشخص، هذا شيء معروف، لكن إذا مثلا أحيانا الوالدة تقول لي أرقي على سيارتك مثلا، أنا إذا خربانة الله يحفظها، هل جائز يعني أرقي على أشياء مثلا استهلاكية من هواتف ولا من الغرفة مثلا، أني أقرأ على ماي وأصب مثلا على السيارة على غرفتي على الكبد مثلا من هالقبيل؟
إن شاء الله.
أول عمر
جزاك الله خير، عمرك طويل أخ محمد، حياك الله. فضل الشيخ الأخ أحمد يسأل عن السنة القبلية لصلاة الظهر، يقول إذا فاتت وأخرها لصلاة العصر هل يقضيها قبل صلاة العصر أو بعد صلاة العصر؟
الحمد لله، يقضيها قبل صلاة العصر إن تمكن، إن تمكن يقضيها قبل صلاة العصر، وإن لم يتمكن قضاها بعد صلاة العصر، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، والسبب في ذلك أن الوفود كانت تشغله عن ذلك، تشغله عن الصلاة. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول بالنسبة للراتبة القبلية للظهر 4 ركعات، هل يجوز أن يصليها 4 ركعات من غير التشهد؟
الحمد لله، هذه المسائل الخلافية من أهل العلم من ذهب إلى أنه يسردها سردا بحيث أنه لا يتشهد تشهدا أوسطا أو ما يسمى بالتشهد الأول، والذي يظهر والله أعلم أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم المعتادة أنه كان يسلم من كل ركعتين، فأنصحك أخي الفاضل بالتزام ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو هديه وسنته، فتصلي وتسلم من كل ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأسأل عن اليمين الغموس، يقول هل لها كفارة؟
الحمد لله، اليمين الغموس، اليمين الغموس من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، فذكر ثم كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يقول الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني تأثر الصحابة من كثرة ترداد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المسألة، ولذلك العلماء يقول ليس لكفار، ليس لشهادة الزور كفارة إلا التوبة، يعني لو أطعم ولا صام ولا مثلا فدى ولا شيء، كل هذا لا يكفر لعظم من ذنب، التوبة إلى الله عز وجل، وإذا كان لشهادة الزور تبعة كإزهاق نفس أو أخذ مال أو ظلم مثلا في عرض مثلا قذف أو ظلم إنسان، يجب أن يتحلل من المظلوم، هذا يجب أن يتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول إذا اشتريت الماء أقول وقرأت فيه المعوذات والفاتحة، ويقول فضل الشيخ بعد ذلك أشربه، يقول هل يعتبر ذلك من الرقية؟ ويقول إذا مثلا نقص الماء وزدت، فيقول هل هذا الماء أيضا يعتبر ماء يعني فضل الشيخ من الرقية مقري فيه؟
نعم الحمد لله، يعني بالنسبة لهذه الطريقة إذا كنت تجعلها عادة دائمة فلا، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أتي بالماء يقرأ عليه ويشرب، ولم يثبت هذا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما إذا كنت أنت تعاني مرضا أو مشكلة وتقرأ في هذا الماء وتشرب منه فلا حرج، قد نص العلماء على مشروعية ذلك ويذكرون في هذا آثارا يرفعونها. وبالنسبة لكون الماء ينقص أو كذا وتزيد عليه لا حرج، تزيد عليه، لكن لا تجعل هذا عاد، إنما تلجأ إلى الأدعية والأوراد خلال قراءة الآيات القرآنية ترقي نفسك بها كسورة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث، وأيضا تقرأ تأتي بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أيضا أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أو حاذر، وتضع يدك على موضع الألم، مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا فضل الشيخ يقول حكم أن يقرأ في الماء ويقول يرش على السيارة أو على الهاتف أو على في الغرفة مثلا، فيقول فصيخ اللي يعتبر أيضا هذا من الرقية؟
الحمد لله، هذه مسألة تسمى رقية الجمادات، هل يشرع رقية الجمادات؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر الجواز، يجوز أن يرقى الجماد كالسيارة مثلا، يرقى مثلا الحيوان أيضا، هذا الذي يظهر، وقد ثبت عن ابن مسعود وغيره بأنه كان يرقي جماله يأخذ بذروة سنامه ثم يرقيه. ولكن أرجع وأكد على أن جعل هذا عادة بحيث يوميا أو كذا لا، ما ينبغي. أما إذا كان عندك مشكلة مثلا في السيارة، عندك مشكلة في كذا، لا بأس بالرقية على حسب الحال الموجود.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل العمل في مكاتب وساطة التأمين حلال أم حرام؟
الحمد لله، هذا راجع إلى نفس طبيعة التأمين، والتأمين منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. بالنسبة للتأمين التكافلي أو التعاوني نص الفقهاء على مشروعيته وجوازه، وأما التأمين التجاري فهذا ذكر العلماء بأنه لا يجوز، ولأجل هذا يتنبه المسلم فيختار التأمين التعاوني من حيث العمل، يعني يختار أن يعمل في هذا المجال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا ابو محمد، تفضل.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاكم الله كل خير.
واياك الله فيك، تفضل.
دلوقتي بالنسبه انا متعود ان انا اصلي صلاه الوتر 3 ركعات،
نعم،
خلاف لصلاه المغرب، فهل لو انا نسيت وجلست في بعد الركعة الثانية، بس أنا نيتي إن هما ثلاثة بتشهد واحد، هل أسجد سجدة سهو؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني برضو، لو أنا متعود إن أنا أصلي الوتر في يوم ما صليتهوش ونمت، ممكن أصلي قضاء ثاني يوم الصبح الوتر؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير محمد. أسمع رد فضل الشيخ. أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصحاك وشيخنا الجليل الفاضل. لو سمحت أنا سؤالي عن القرآن، بكون شغال في المنزل وفي راد، يعني في ركن من المسجد من المنزل، وتكون الناس مشغولة، يعني هذا مع التلفزيون وهذا مع موبايل وقد تكون فيها أغاني، هما بغصد إنه القرآن يشتغل للمنزل 24 ساعة، فهل هنالك إثم؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني لو تكرمت يا أخي إسحاق، متى يعاد البرنامج؟ كان يعاد الصباح، متى يعاد؟
يعاد الصباح في الثالثة والنصف قبل الفجر.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حياك حياك. نعم. أفضل الشيخ، سؤال بمحمد يقول صلي الوتر 3 ركعات لكن يقول لا أجلس في الركعة الثانية، أجلس في الركعة الثالثة. لكن أفضل الشيخ إذا نسيت مثلا وجلست في الركعة الثانية هل أسجد للسهو؟
الحمد لله، من أراد أن يصلي الوتر 3 ركعات فإنه لا يجلس في الركعة الثانية وإنما يسردها سردا، فإذا جلس مخطئا وتذكر يجب عليه أن يقوم ثم يسجد للسهو بعد السلام للزيادة الحاصلة.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا نمت يعني معتادا أصلي الوتر، فيقول في يوم من الأيام نمت ولم أصلي، هل أقضي في الصباح؟
نعم، تقضي في وقت الضحى، تصليه شفعا لا وترا، يعني إذا كنت تصلي 3 ركعات مثلا صليها 4 وهكذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
حالك؟
الله يبارك فيك. تفضل أخ محمد.
الله يفضل عليك. سؤالي للشيخ، طال عمرك، كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا دائما أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
نعم إن شاء الله.
يعني جائزة يعني استمر فيها على طول
إن شاء الله.
دائما تجعل ثاني اللهم صل على سيدنا محمد، بارك على سيدنا محمد، يعني
واضح إن شاء الله أخ محمد. جزاك الله خير. تسمع رتم الشيخ، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ أحمد بالنسبة للقرآن، يقول فضل الشيخ إذا كان في المنزل وبصورة دائمة مستمرة، يقول القرآن يعني يقرأ في المنزل، يقول شغال من الإذاعة ومن من الكاسيت أو من غيره، ويقول الناس في المنزل مشغولة، البعض يقول في هاتفه والبعض في تلفاز والبعض قد يكون يقول اسمع أغاني وغيره، فيقول حكم هذا الأمر.
الحمد لله، القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. الله عز وجل عظم كتابه جل وعلا، والقاعدة الشرعية تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وما دام أن هذا القرآن يتلى فلا يجوز العبث حوله أو مثلا استماع إلى المعازف مع هذا القرآن، وهذا لا شك بأنه عمل سيء. فإذا كان القرآن الذي يشغل من الإذاعة والتلفاز لا يستمع له ويمتهن الحال بحيث أنه يخلط بمعازف وشيء من هذا القبيل، فالواجب إغلاق هذا المسجل أو التلفاز، بحيث أن الإنسان يعظم كلام الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هناك استماع أو انشغال بسيط مثلا وليس ثم معازف ولا شيء فلا بأس، لا بأس. نعم
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد يقول كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا معتاد أن أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يقول هل استمر على هذا الأمر؟
الحمد لله، إذا كان مقصود الأخ خارج الصلاة، نعم ما في بأس، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيدنا وإمامنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا بأس، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد لا بأس. الكلام في الصلاة، تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لم يثبت أن وسلم ذكر صيغة من صيغ التشهد فيها التسييد له، إنما الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليس فيها اللهم صلي وسلم على سيدنا، ما في هذا الشيء. أما خارج الصلاة فلا حرج.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ صليت المغرب قبل الأذان، يقول اعتقدت أن وقت الأذان قد دخل، يقول هل علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، نعم يجب عليك أن تعيد، فإن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء، فمن صلى قبل الوقت مخطئا فإن صلاته تكون نفلا ويجب عليه أن يأتي بالصلاة بعد ذلك فرضا.
أيضا فضل الشيخ يقول ما هو طريق النجاة في ظل الفتن والظروف التي نعيشها اليوم بمختلف أنواعها؟
الحمد لله، سبيل النجاة التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا الحرص على الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف ولزوم طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، والحرص على جماعة المسلمين، يعني يحرص على بلده ووطنه ويحرص على أنه يبتعد عن الفتن وأن لا يقترب منها، ويكثر من طلب العلم الشرعي، فإن هذا سبب من أسباب الثبات بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول، يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا فتتني الصلاة ودخل وقت الصلاة القادمة فمتى أصلي الفائتة؟
الحمد لله، تصليها مباشرة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأفترض مثلا بأنك أنت نسيت صلاة الظهر ثم أذن العصر، يجب عليك أن تصلي مباشرة وأن لا تنتظر صلاة العصر. لكن إن دخلت المسجد والصلاة قائمة، صلاة العصر قائمة، وتذكرت بأنك لم تصلي الظهر فتدخل معهم العصر بنية الظهر، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بصلاة العصر، لأن الترتيب واجب عند أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول نعلم أن العين حق، يقول لكن هل من العين أن يصاب الإنسان بمرض السرطان؟
الحمد لله، الله أعلم، هذه من الأمور الغيبية، لكن يعني ثبت عندنا بأن العين تقتل أحيانا والعين تمرض. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العين حق، وثبت عنه أنه قال: العين تدخل الرجل القبر والبعير القدر. فإذا كانت العين تؤدي إلى مثل هذا فلا يمنع أن تكون سببا أسباب الإصابة بمثل هذه الأمراض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم نعم نعم، تفضل أخ الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير.
الله يمسيك بنور عافيه. من معنا؟
سالم.
أخ سالم، حياك الله. سالم تفضل.
أنا عندي سؤال بخصوص الصلاة، كنت في سفر.
نعم.
على الطريق، والطريق كان بعيد، في وقت صلاة الظهر وقلت بصلي تأخير، صلاة بجي مع صلاة الظهر مع المغرب، ما مع العصر.
مع العصر.
فجي وقت صلاة العصر فنسيت، فدخلت في دخلت في المغرب. في الحالة هذه كيف القضاء الصلاة؟ هل أقضيها في وقت صلاة الظهر ولا أقضيها في صلاة المغرب في نفس اليوم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم، تسمع ردها الشيخ. حياك الله، حياك الأخ سالم. نعم، فالشيخ يقول مسافر وفي الطريق ودخل وقت الظهر، ويقول نويت أن أصليها مع العصر جمعة أخير، لكن يقول نسيت وإلى أن دخل وقت المغرب، يقول كيف أقضيها؟
يعني ما صلى الظهر والعصر.
لم يصلي الظهر والعصر.
نعم، الحمد لله. بالنسبة للأخ السائل، من حيث الإثم لا أثم عليه لكونه نسي، والذي عليه أن يبدأ بصلاة الظهر أولا، ثم العصر ثانيا، ثم المغرب ثالثا، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، ولم يصليها إلا بعد المغرب، فبدأ بالظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء عليه الصلاة والسلام. وينظر في الحال، فإذا كنت تذكرت هذا وأنت مسافر، يعني ما زلت مسافرا، فتصليها مقصورة، تصلي الظهر ركعتين العصر ركعتين ما دمت أنك في السفر. وأما إذا أقمت، يعني كنت مسافرا فنسيت وأقمت ولم تصليها، فتصليها تامة، وهذا باتفاق العلماء.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد والأذان والمؤذن يؤذن، هل أصلي ركعتي تحية المسجد أو انتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟
الحمد لله تنتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان لتجمع بين المصالح الشرعية. أما المصلحة الأولى فهو الترديد خلف المؤذن، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وأيضا حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول بعد الأذان نسأل الله لنبيه الشفاعة، وهي المقام المحمود، نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمود الذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد ذلك تبدأ بصلاة ركعتي تحية المسجد، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فما دام أن الوقت يصلح للجمع بين هاتين المصلحتين فتردد خلف المؤذن وتقول الدعاء ثم تصلي ركعتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.